الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. فإذا تلخص من القاعدة المشهورة وهي الواحد لا يكثر منه إلا الواحد، أن صدور الكثير من الواحد البسيط الحقيقي يدل على تعدد خصوصيات كانت كل خصوصية مصدرا لفعل، فإن كان الفعل مع اتحاد الفاعل ومع كون المحلولات روابط ومعاني ثانية تثبت تعددا في المصدر لهذه الأفعال، يعني أن المعلول بما هو معلول لما كان من فعل علة واحدة لا يثبت التعدد في العلة، لأن هذا فعل المعلول، مع لو كانت معلولات متعددة لعلل مختلفة لأوجبت تعدد الحيثيات، لكن لما كان المعلول فعل من فعل العلة فتعدده الصدوري تعدده الفردي هل يدل على تعدد في العلة وخصوصيات مختلفة أم لا؟ بل بحسب الظاهر يستدعي، لكن العقل هنا لعله لا يتمكن من الوصول إلى مرحلة الجد واليقين. فإذا تبقى إذا هذا ثبت فذاك لإثبات هذه القاعدة، وإذا ما ثبت هذا فنقول بما تقدم من تلك المقالة أن الفعلية التامة التي صفاتها عين الذات، هذه الفعلية التامة رحمة وخير وعطاء وجود لا إمساك فيها، لا بد وأن يكون في خلال هذا وهو الإنسان الذي هو سؤال وخطر ومحض قابلية لقبول الخير، أيضا هذا السؤال واحد لا تعدد فيه، فيصاب الهيكل الإنساني ككل، فيكون الوجود المنبثق، والوجود المنبثق هو كل التعينات، لأنه إجمال عالم الإنسان، والتفصيل والتعينات والآثار المتعددة هي في الحقيقة عين ذلك الوجود المنبثق من بعد مرحلة تقررها لوجوداتها الخاصة طبقا لمقتضياتها وشرائطها وارتفاع موانعها، لأن الفعل الواحد وهو الفعل الإلهي لا يستدعي أن يكون التحققات الخاصة أيضا متحققة بلا شرائط ولا بارتفاع موانع، فالفعل الواحد لم يتوقف على شيء لأنه محض الفعلية في خلال نحو القابلية. لكن مع هذا كله أقول، هل أن هذا يستوجب أن يكون الفعل واحدا، ومن اللازم أن يكون الفعل قديما؟ نقول بل بمقتضى الرحمة وتنامية الصفات وتنامية العلية التي من العلية التامة الإرادة والاختيار، هذه من العلية التامة في الحق سبحانه وتعالى، وهذه قديمة، فينبغي أن يكون الفعل قديما لا قدما ذاتيا بل قدما زمانيا عليه السلام. لكن هذا هل يستوجب الجاهل بأنه يجب أن يكون الفعل قديم، نقول ينبغي أن يكون الفعل قديم لأنه من شأن الرحمة المطلقة الإلهية، لكن لو لم يكن قديم هذا يخل في واقع الربوبية ويخل في شيء، نقول كلا. لكن من باب المثال أقول أن كون الأنبياء والأوصياء في سنة الكمال والتمام ما قدر منهم إلا ما هو مقتضى الخير والصلاح، وما قدر منهم ولا يعقل أن يقدر منهم ما هو مقتضى الشر من الأمور غير الصحيحة، هذا لا يستدعي أن يكون النبي أو الوصي مجبورا ومقصورا على إصدار الحسن. هذا مقتضى ذات ورفعة في شأن النبوة والإمامة أن لا يصدر إلا الحسن، أن لا يصدر إلا الخير منهم، لكن هذا لا يستوجب أن يصدر منهم الخير ويمتنع منهم الشر، بل قابل أن يصدر منهم الشر، لكن لا يتناسب مع من؟ مع الوجود النوري. فهل هذا يستدعي أن يكون النبي أو الوصي مجبورا على فعل الخير إلا من بعد ما يمنع فعل الخير فترة من الزمن ثم يفعل الخير؟ نقول كلا. من صلى كل حياته صلاة بشرائطها التامة مختار، ولا يستدعي أن يترك الصلاة مرة أو يمتنع من الصلاة مرة حتى يثبت أنه قادر على من؟ على الفعل والشر. ليس هذا معنى القدرة؟ فإذا الله سبحانه وتعالى برحمته المطلقة فعل العالم وطرد في وجوده الأصيل الذاتي العدم أزلا، وطرد أيضا عن عالم الإنساني لأنه سؤال ومقتضى الرحمة عطاء، وطرد عن عالم الإنساني العدم أيضا قدما لا قدما ذاتيا بل قدما زمانيا. هذا ما كان مترتبا على كلمة أخرى. فإذا هناك اعتراضات يوجهها البعض على هذه القاعدة، وفي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. الآن المصنف بصدد الذب والرد عن بعض هذه الاعتراضات، منها أنه يلزم من هذه القاعدة، يا قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، التفضيل. قد توجه لهذه المحكمة، إذا قلتم أن الله تعالى ما فعل وما أوجد إلا وجودا واحدا، سواء كان ذلك الوجود الواحد هو الوجود المنبثق والنفس الرحماني، أو كان ذلك الوجود الواحد هو العقل الأول، معناه أن الله ما فعل بالإطالة إلا فعلا واحدا وهو خلق الوجود المنبثق أو خلق العقل الأول، وكانت بقية الأمور في سريان التكوين من العقول ومن المثل ومن الماديات مستندة إلى من؟ مستندة إلى العقل الأول. فكأن الله فوض جميع الأفعال وجميع الخلق والتدبير والإيجاد من بعد ما خلق الفعل الأول إلى من؟ إلى هذه الواسطة وهي الصادر الأول، وعلى هذا يثبت التفويض. وقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن التفويض كالجبر باطل. يلزم من هذه القاعدة التفويض، يعني تفويض شأن الكائنات جميعا إلى الصادر الأول، سواء كان هو العقل الأول أو الوجود المنبثق. إذ من جزئيات هذه القاعدة وهي الواحد لا يذكر منه إلا الواحد بنظر هذا المشكل، إذ من جزئيات هذا القول أن الواحد الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى أوجد العقل فحسب، يعني فقط أوجد العقل فقط وأما بقية مسائل الإيجاد ومراحل الإيجاد في كل سيرها في جميع العوالم الطولية والعرضية فهي ناشئة من تلك الواسطة تفوض إليها الأمر وفوض على زعمهم على زعم هؤلاء وهم بعض المتكلمين فوض على زعمهم أمر الإيجاد إليه إلى من؟ إلى العقل الأول. ثم قال المصنف ولكن إن هذا أو إن هذا إلا إثم افتروه عليهم أي على الحكماء. أرجو توجه الإثم والافتراء تارة الإنسان يتوجه تماما ويفترق وتارة لعدم التدبر وعدم معرفة محل النزاع يتسارع على طبق مصطلحاته وما يفهمه هو فيرد الآخرين فالإفكوا بهذا المعنى أن لا أنهم قصدوا الافتراء على الحكماء لكن لم يتأملوا في مصطلحاتهم وفي دقيق قولهم تصوروا شيئا في أذهانهم لم يتطابق مع موضوع النزاع فتكلموا عليهم بكلمات غير صحيحة بل مغزى مراد الحكماء من هذه القاعدة ليس إلا ما أشار إليه تعالى فجعل المصنف هذه الآية المباركة شاهدا على المدعى واضح بنظره هل أن هذه الآية واقعا شاهد هي أو ليست بشاهد تحتاج إلى تأمل في كتب التفسير إلا ما أشار إليه تعالى بقوله وما أمرنا إلا واحدة أمرنا فأمر الله وفعل الله واحد وهو الذي طرد به العدم عن ساحة الإنسان سواء كان ذلك الفعل الواحد هو الوجود المنبثق أو كان هو العقل الأول وأنت توجه إلى شيء أشار إليه فكما هنا وما أمرنا إلا واحدة قال أمرنا يعني جعل الفعل الإلهي هو أمر الله وليس متعلقا بأمر الله أرتوجه أنا حينما أقول لزيد قم زيد متعلق أمري وقم أمري قم أمري وزيد الخارجي متعلق أمري مأمور يقول المصنف ويقول الحكماء هنا أمر الله هو الوجود الإنساني وليس أمر الله يتعلق بشيء وإلا لكان الوجود الإنساني شيئا متعلقا بأمر الله وهذا غير صحيح يعني أن الوجود الإنساني أين المعنى الرابط أين المعنى التعلقي لا أنه متعلق بأمر الله وما أمرنا إلا واحد وذلك الأمر الواحد الذي هو عين الأمر الإلهي لا متعلق الأمر الإلهي هو الوجود المنبثق هو الوجود المنبثق الذي الوجود المنبثق ما هو الذي توصيف الوجود المنبثق الذي لا يتكثر إلا بتكثر الموضوعات الذي لا يتكثر إلا بتكثر الموضوعات الوجود المنبثق هو حقيقة الهيكل الإنساني والهيكل الإنساني هو الفعل الذي الإلهي الذي لا تعدد فيه كيف تكثر إذن هذا فصار سماء وأرضا وملكا وهكذا يقول تكثر لتكثر الموضوعات أي لتكثر الحدود والماهية فتكون الإنسان موجود الوجود الإنساني حقيقة واحدة لكن لما كان في عالم التقرر وفي عالم التحقق الخارجي لا بد وأن يكون بأسبابه المعينة السبب الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى أحدث وأوجد الوجود الإنساني، فكان الوجود الإنساني حقيقة واحدة، ثم صدقت هذه الحقيقة الواحدة وأسلمت هذه الحقيقة الواحدة في حركتها نحو الغاية، في حركتها الكمالية، فكانت سماء وأرضا وكذا طبقا لأسبابها الخاصة. تلك الأسباب المسببة هي تلك الحد تحقق حدودا معينة، تلك الحدود هي الماهية. فالوجود بقدر خاص، فالوجود بقدر خاص هي تلك القوادس التحققية في عالم الإنسان. فتقول الإنسان موجود، البلد موجود، السماء موجودة، لكن لعلك تقول أن هذا لا يتناسب مع قول القائلين بإصابة الوجود، لأن الوجود هو الأصيل والماهية مجهولة بالعرب، فهي تابعة للوجود، تابعة للوجود، فكيف تكون موضوعا؟ قلنا كما تكرر أن الموضوعية هنا بحسب التحليل الذهني، يعني نتصور حدا ومقولة كالإنسانية أو الحجرية، فنقول الحجرية موجودة، هذا من بابي، هذا من بابي حق الحمل في الواقع، وإلا فالحمل الحقيقي الموجود إنسان، الموجود حجر، الموجود ملك، وهكذا. فلذا قال بتعدد الموضوعات، يعني بتعدد الموضوعات بحسب الذهن، بحسب التحليل الذهني، وإلا فالوجود طبقا لقابلياته يتفرع ويتشعب، فيكون تحققات وآثار معينة من كل أثر، من كل تحقق معين ننتجع حتى من الحدود. هذه الانتزاعات متفرع على ذلك الوجود الخاص، على ذلك الوجود المتعين. ففي الحقيقة الوجود إنسان، الوجود تباهر، الوجود بقرون، لا يتكثر إلا بتكثر، لا يتكثر إلا بتكثر الموضوعات هي الماهية، لأنها الموضوعات بحسب التحليل الجديد. ومعلوم أنه أي الوجود المنبثق، ومعلوم أنه أي الوجود المنبثق، كلمة المراد من الكلمة هي الوجود، يعني وجود، أن الوجود المنبثق هو وجود. عيسى عليه السلام كلمة الله، الرسول الأعظم والأئمة الكرام كلمات الله التامة. فإذا هنا الكلمة هي هنا الكلمة ما أعربت عن المتكلم، عن ضمير المتكلم كما تقدم. والوجودات الإنسانية هي المعربة عن عالم الأسماء والصفات، فكلمات الله هي إنشاء خارجي ووجود تحققي. ومعلوم أنه أي الوجود المنبثق كلمة، أي وجود، هذا الوجود، هذه الكلمة محتوية، الوجود المنبثق هو كل عالم الإنسان، الوجود المنبثق هو كل عالم الإنسان، بنحو إجمالي قبل الرفع والتخصيص. ثم بحركته الكمالية نحو الغاية يأخذ بالتعينات والتشخصات طبقا لمحال لكل شيء، لمواقع كل شيء، فيكون سماء وأرضا. فالتعينات هي تفصيل ذلك الوجود، فالتعينات هي تفصيل ذلك الوجود المجمل، والمراد من إجماله ليس الإبهام، أي الوجود الواحد الذي طرد العدم عن صحة الإنسان. لكن قبل التعينات، ومعلوم أنه كلمة محتوية على كل الكلمات، يعني هو كلمة واحدة، لكن هذه الكلمة الواحدة محتوية كاملة لكل الكلمات، أي لكل الوجودات في عالم الإنسان، بتعيناتها الخاصة، بسلسلتها الطولية وبسلسلتها العرضية، على كل الكلمات وصدوره. إذا أرجعناها إلى علم، وأن صدوره أي الوجود المنبثق صدور كل الوجودات،
وصدور الوجود المنبثق، يعني حينما قدر الوجود المنبثق من الحق سبحانه وتعالى صدورا واحدا وكان فعلا واحدا، وفي الحقيقة صدور كل الممكنات. لماذا؟ لأنه وجود سعي، وجود منبسط، وجود واسع يحمل في طياته كمالا كل الوجودات، فهو وجود واحد بسيط ظلي، بساطة ظلية لا بساطة حقا حقيقية أصلية. هذا الوجود الواحد يحمل كل الكمالات، كما وأن الحق سبحانه وتعالى وجود واحد يحمل ببساطة كل الكمالات في عالم الوجود. الوجود الإنساني المنبثق وجود واحد يحمل في طياته كمالات في كل الوجودات، فمنه كسر الأمور. وهذا ليس معناه أنه منشئ للممكنات، وإنما معناه أنه واسطة الفعل. وقول الفعل واسطة الفعل يكون الفعل فعله بلحاظ، ويكون الفعل فعل الحق بلحاظ آخر، وهذا معنى الأمر بين الأمرين. كما نقول نحن بحول الله وقوته أقوم وأقعد الصلاة، فبحول الله يعني الفعل فعل الله، بحول الله وقوة الله أقوم، ثم نفس الفعل بنفسي أقوم وأقعد، فالفعل فعلي والفعل فعل الله ولا مانع في ذلك. هنا المعدود وهو غير المعلوم، الوجود المنبسط وهو الأيكر الإنساني قبل التعينات، هذا سلك عالم الربوبية، لكن ذاك سلك وهذا سلك، ذاك وجود أصيل واجب وهذا وجود إنساني، ذاك وجود مستقل هذا وجود الرابع. السلسية سلسة الحق سبحانه وتعالى، لا يجب أن يكون هذا. هذه الأمور والجزئيات هي لقربها مع الوجود المنبثق هي سلك الوجود المنبثق، لكن بلحاظ آخر لسنف الحق سبحانه وتعالى، أي أنها أشياء وأضلال للوجود الأصيل أو قصور للعاقل وهو الحق سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى عبر عنها فقل أن هذه مظاهر أسمائه تجليات آلائه كلها بهذا على كل هذا الباقي غير هذا، على أن السلفية لهذا المعنى السلفية السيد والشيء لا سلفية الرطوبة والماء، تلك الكفر والإلحاد، وهذه هو الذي يسقط على الماء. هذه هي هذه مظاهر أسمائه لكن بالواسطة أفعاله، يعني صح، يعني هذه فعلت ووجدت هذه الأمور كالحجر والإنسان وما شابه، لكن بالواسطة كما قالوا في أفعالنا نحن، الصلاة صلاتنا، القيام قيامنا، الفعل فعلنا، لكنها أفعالنا من جهة بلحاظ، وهي أفعال الله من جهة أخرى، لأن الوجود منه ولأن المدد الفعلي وأن مدد الصفاتي منه، فهي أفعالنا لأنها صادرة منا أو لأنها صادرة بإرادتنا واختيارنا التي يجعلهما الله تعالى فينا في هذا اللحاظ. كما قالوا وما رميت إذ رميت، ومعلومة مقصوية على كل الكلمات، وصدوره أي الوجود المنبثق صدور كل الوجودات، صدور كل الوجودات الإنسانية، صدوره حينما يقول الحكيم فذر من الحق فعل واحد وهو الوجود المنبثق، لم يبق شيء حتى يكون هناك صالة ثانية، فهو في الحقيقة صدور كل الأمور وصدور كل الحق وكل الحقائق، فلم يبق هناك قصور في الإرادة الإلهية. القصور لو كان صدر شيء واضح، لو كان صدر شيء وما تمكن الحق سبحانه وتعالى أن يصدر غيره لكان كلاما مثينا أنه يرجع إلى تحديد القدرة الإلهية، لكن لما اقتضت الرحمة الإلهية
لما اقتضت الرحمة الإلهية صدور الوجود المنبثق، وكان الوجود المنبثق كل الحقائق، فلم يكن هناك قصور في القدرة الإلهية، بل هو تمام القدرة الإلهية، هو مثلى ومظهر وآية القدرة الإلهية بتمامها وبكلها. ولذا يقول هو شيء واحد لكنه كما لكنه متسع لجميع الكمالات، يعني كل الأشياء بنحو البساطة والوحدة متحققة فيه. واضح؟ إذا تفكرون هذه المسألة مرة، حينما قلنا النفس الناقصة شيء واحد لكنها جمع كثافة العالم، فلا مانع من أن يكون الشيء الواحد البسيط مع بساطته هو جامع لكمال عالم المادة وجامع لكمال عالم العاقل واللسان. وصدور كل الوجودات، ولعل من باب الاحتمال كانت السماوات والأرض رصا ففتحناهما، يعني الحقيقة التي أنشئت كانت حقيقة واحدة إنسانية ثم فتحت فكانت سماء وأرضا بما يحتويان عليه من الحقائق. ولو كانت المراد من الصادر الأول العقل. هذا الكلام كله قلنا إذا أريد من الصادر الأول، وهو الفعل الواحد الذي قلنا لا يصدر إلا من الواحد، الوجود المنبثق، بدل العبارة وقل هو العقل الأول. المسألة نفس المسألة، العقل الأول بوجوده الواحد البسيط الظلي هو كل الحقائق إجمالا، وثم بواسطته تفصيل كل الحقائق فهو مجرى الفيض وليس مفوض إليه الآن. ولو كان المراد من الصادر الأول العقل، يعني العقل الأول، فنفس الكلام نتكلم مرة ثانية، فالعقل أيضا مشتمل على كل العقول، وإذا كان مشتملا على كل العقول طولا فهو مشتمل أيضا لأنه واسطة للفيض في عالم المثالي أو للعقول العرضية، وهو أيضا واسطة الفيضي لمن؟ لعالم المادة، بل مشتمل على كل العقول، بل كل الفعليات، مو فقط العقول بل كل الفعليات، لأنه إذا كان واسطة في العقل العقولي الطولية المتأثرة عنه كالعقل الثاني فهو واسطة أيضا لكل الفعليات. فهكذا قالوا العقل الأول هو شيء واحد بسيط، لكن لما كان وجودا وماهية تكثر، ولهذا التكثر صدر منه العقل الثاني والفلك التاسع وهل المجرى. بالنسبة إلى العقل الثالث والعقل الرابع، بس وصد على كل العقول بل الفعليات، ولذا قالوا في التحقيق، ولذا قالوا في التحقيق، يعني نثارة ننظر إلى الفعل بما ننظر إلى الفعل بما هو لزيد، فنقول أن زيد يقوم ويفعل، أن زيد يأكل ويشرب، أن زيد يفعل الحسنات أو غير الحسنات. وتارة ننظر بنظرة تأملية فقهية حقيقية فنرى الهيكل الإنساني بما هو هيكل إنساني ناشئ من الحق سبحانه وتعالى، فهو وجود، فهو بلحاظ وجوده ولحاظ فعله يرجع إلى الحق، فكل شيء هو من الله سبحانه وتعالى. ولذا قالوا في التحقيق أي في التأمل والدقة العقلية لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله، سواء كان الناشئ بلا واسطة العقل الأول أو الوجود المنبثق أو بالواسطة في سقية العوالم الإنسانية، فإن الواسطة مجرى للفيض وليست سببا وعلة في الحقيقة مخرجة للشيء من كثم العدم. فأفعالنا نحن، ولكن في مقام بيان صدور الوجودات عنه تعالى، ولكن في مقام بيان صدور الوجودات عنه تعالى في التأكيد، فإذا الرحمة الإلهية فإذا الرحمة الإلهية تكتبت فعلا واحدا وهو الوجود المنبثق أو العقل الأول، والعقل الأول لأنه فعلية في مقابل القابلية المحضة تحقق بكله وبكلامه، ثم بترتيب العالم لأن هذا العالم في أجل أن يترتب ويتحقق بخصوصياته وبتعيناته الشخصية الخاصة يحتاج إلى نظام معين تحصل فيه الشروط، ترتفع فيه الموانع، تحصل فيه جميع ما يحتاج ذلك الشيء. فمن جهة نظام الوجود الأحسن، الله سبحانه وتعالى جعل الوجودات بعضها مجاري للخير إلى بعضها الآخر، ولذا كما وردت بهذا المضمون أبى الله تعالى أن يجري الأمور إلا لأسبابها. بل ولكن في مقام بيان صدور الواجبات كبيان صدور الواجبات تفصيلها، يعني البيان ليس بيانا لفظيا، بيانا تقنيا، ولكن في مقام بيان صدور الوجودات أي في مقام تفصيلها وتشقيقها وتحققاتها الشخصية عنه تعالى بالترتيب، لا بد أن يكون هناك ترتيب على خلاف الصادر الأول ذات فعل في كبال قبول، عنه بالترتيب والنظام. النظام الأحسن الترتيب الوجودي يحتاج إلى من؟ إلى جريان معين حتى يصل كل وجود متكفف إلى غايته المطلوبة منه. والنظام الأحسن أيضا يقتضي ذلك، لن يهملوا اعتبار السلفية، ولذا لن يهملوا اعتبار السلفية، كما وأنه قالوا بالسلفية بين الشيء والفي سلفية هذه، لكن بعيد نحن السلفية لا سلفية بين الشيء والفي، لا شيء في جبال الله سبحانه وتعالى، سلفية الشيء وهو الله والفي وهو عالم الإنسان. كذلك قالوا في جريان الفجر لا بد من سلفية، ما تؤثره النار من أفعال تتناسب معها سلفا بخلاف ما تؤثره الماء من فعل، هذه السلفيات في مقام التعينات والتشخصات الخاصة، كما وأنها في أصل الوجود متحققة في كل الوجودات ولو كانت هي مجار الخير، لا بد وأن تكون متحققة في كل وجود بالنسبة إلى فعله وأثره. لن يهمل اعتبار السلفية في كل شيء بإذن الله طبقا لإرادة الله، الله قيوم، الله إله وحدث ومبقي، لكن مجال الخير هكذا كانت مقتضاها. بالي السلفية بين الوجود الإلهي وبين الهيكل الإنساني وهو الوجود المنبثق، سلفية الشيء والفي، سلفية الشيء والفي، والسلفية ولذا قالوا لما كان الحق وجودا واحدا كثيرا لا تعدد حيثوي وخصوصيات فيه، وكانت الخصوصية التي هي سبب للإنشاء والصدور واحدة كان الوجود واحدا، لكن لما جئنا إلى عالم الإنسان تعددت الخصوصيات، فكان الشيء دقيقا لكن لا بفتاقة حقة حقيقية، فتكثر في واقعه من جهة وجوده ومن جهة ماهيته ومن جهات الخصوصيات الأخرى كثيرة، فلتعدد الخصوصيات، لكن مع تعدد الخصوصيات لا بد من خصوصية بين العلم وبين المعلوم، فلا يكثر ما هو مصطفى الوجود من النار كما لا يذكر ما هو مستوى الحرارة من النار، وهكذا قالوا. بل وبينوا أن أول صادر من الواحد الوحدة الحقة الحقيقية الأصلية الإلهية لا بد أن يكون واحدا، هذا الواحد في جهة السلفية لا بد أن يكون، لأن هناك واحدة حقيقية لا بد أن تكون هناك سلفية بينها وبين ما يصدر عنها، لا بد أن يكون واحدا في الوحدة الحقة، لكن لا وحدة الحقة الحقيقية الأصيلة، ولكن وحدة ظلية، ولكن وحدة ظلية. واضح العبارة؟ وحدة ذاتية، هذه الوحدة حقيقة واحدة هي ملأت صحة الإنسان واستبدت باب السؤال في مرحلة التحقق لطرد العدم عن عالم الإنسان. فبقي السؤال فيما في إيصال كل ممكن لغاية الخاصة، هذا سؤال مستمر، وهو مقتضى أن العلة المفلسة مبقية، أي أنها بإبقائها تسير الكائنات نحو غاياتها. ولكن ذرية لم واحد بالوحدة العددية، هذه الوحدة التي نحن تكلمنا عنها وتوجهت علينا اعتراضات القوم واتهمنا بأننا نحدد القدرة الإلهية، لو كانت وحدة شخصية كوحدة هذه الساعة أو وحدة زيد أو أمر أو هذا الشيء المعين تتوجهت علينا إشكالات، لو كيف فترة منه وحدة شخصية محددة بحدودها وبقيودها المعينة وما تمكن أن يصدر الكثير. هذه الوحدة هي عين تمام الحقائق، هذه الوحدة ليست وحدة عددية بأدائها ثاني وثالث ورابع، هذه وحدة حقيقية ظلية، أي هي الهيكة الإنساني فلا ثانية لها. لا الواحد بالوحدة العددية المحدودة المقيدة بوجودها الخاص كزيد أو هذه الساعة أو هذا الشيء المعين، صح العبارة؟ فالتحدث فالتفريعية على هذه البيانات فالتحد المعدود، فعلى هذا لا بد وأن يكون المعدود شيئا واحدا، فالتحدث المعدود حيث اتحدت العلة، فلما اتحدت العلة أي كانت واحدة بالوحدة الأخيرة لا بد وأن يكون المعلول واحدا بالوحدة الردية لتناسب وتناسب بين العلة والمعلول، لأن المعلول ينبئ عن حيثية وخصوصية، لا بد وأن تكون تلك الخصوصية فيما في المخبر واحدة حتى تتبقى هم عبارة يكتب فاتحدت المعلول حيث اتحدت العلة، هذه قاعدتنا، الواحد لا يحضر منه إلا الواحد. الآن جاء إلى القاعدة الثانية كذاك القاعدة الثانية في وحدته، أي وحدة المعلول أرجل كذاك في وحدته، يعني كذلك إذا كان المعلول واحدا لا بد وأن يكون مستندا إلى حلة واحدة، كذلك إذا كان المعدود واحدا، والمراد بالوحدة هنا الوحدة الشخصية لا الوحدة النوعية كما تقدم، فإن الوحدة النوعية يمكن أن تكون مستندة إلى حلل متعددة كحرارة توجد في هذه الدار، يمكن أن تكون مستندة إلى البرقي وإلى الشمسي وإلى الناري، هذا لا دانع فيه، لكن الكلام في الوحدة الشخصية، أن المعلول الواحد لا بد وأن يستند إلى حدة واحدة، ولا يقبل أن يكون مستند إلى حدل تامة متعددة. كذلك في وحدته، أي وحدة المعلول تتبعت العلة، يعني إذا كان المعلول واحد لا بد وأن تتبعه العلة فتكون واحدة أيضا، فقد تبعت العلة فكانت العلة واحدة، إذا تبعت المعنى فكانت واحدة، فلا يجوز على هذه القاعدة تفريعية، فلا يجوز توارد علتين مستقلتين أي تامتين مستقلتين أي تامتين لمعدود واحد شخصي، قيده بمن؟ بالشخصي، لرد الوحدة النوعية أنها لا تقتضي ذلك. فلا يجوز توارد علتين مستقلتين اجتماعا، أي توارد علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، فالعلة التامة من لوازمها معلول، وتلك التامة الثانية من لوازمها معلول، فكيف تتحقق علتان تامتان مع معلول واحد؟ واضح ذلك؟ اجتماعا أي توارد عدتين مستقلتين على مخلوق وتبادلا تبادلا بأن يكون الشيء مستندا إما إلى هذه العلة أو إلى تلك العلة. إن أرادوا أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مرددا في واقعه بين علتين التردد الواقعي غير معقول، يعني التبادل الواقعي بين هذه وهذه غير معقول لأن العلية توجب المعلولة فكلام المسيح واضح المثل. لكن أشكل هنا بعض لا على هذه الصورة، وهي أنه أي مانع أن يكون الشيء المعين له أسباب، لو تحققت تلك الأسباب لتحقق، والأسباب متكثرة متعددة، فإذا تحققت هذه الأسباب تحققت، أو تحققت تلك الأسباب تحققت، وهو شيء واحد واضح. هذا كما عن المحقق الشريف قال لا استحالة، هذه كلمة المحقق إشكالا على من؟ على الثباته. لا استحالة في أن يكون لشيء واحد شخصي علتان مستقلتان على سبيل البدل ممتنعتا الاجتماع، بل يجتمعان عليه دفعة واحدة، هذا محقق. لكن على سبيل التحقيق، يعني لو تحققت هذه لتحققت، أو لو تحققت تلك لتحققت، يقول المحقق الشريف أي مانع في ذلك بأن يكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت في ابتداء وجد ذلك المعلوم الشخصي، واضح؟ فإذا تكرر العبارة أقول على هذا القول للمحقق الشريف يقتطع الإشكال، لكن لعل مرادهم من التبادل على نحو الترديد في واقع نفس الأمر، وكل شيء في واقعه ونفس الأمر راجعا إلى علتين على نحو الترديد الواقعي، هذا محال. فإما أن مرادهم هذا، أو أن مرادهم أبتوتر أن الشيء الواحد لا المثل، أبتوتر، أو أن مرادهم من التبادل أن الشيء الواحد بحقيقته الواقعية، هذا يستمر إلى أسباب وعلل متقدمة عليه راجعة إلى جميع السلسلة الفوضية، فهذا الشيء الشخصي المعين الفردي هذا لا يعقل أن يرجع إلى علتين بنحو التبادل، لأن هذه العلة التي هي مرتبطة بنفسها وبعللها السابقة تقتضي وجودا متعينا شخصيا واحدا لا يتكرر بخصوصيات موجودة في هذه السلسلة، تلك العلة الثانية فيها خصوصيات أخرى توجد المثل لا توجد عين الشيء، فعين الشيء لا يمكن أن يستمر إلى علتين مختلفتين في واقعهما، لعل هذا مرادهم، بل تعاقبا إشارة إلى البخاري قول مشهور، وهو أنه لما لا يجوز أن تكون العلة من بعد ما توجد الشيء توجده ولا يحتاج في بقائه إليها، كما قال البعض بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ولو على سبيل الفرض أن الإنسان محتاج إلى الوجود من جهة أن يحدث ويخرج من كثل العدم، لكن لا مانع من أن نفرض عدم العلة فرضا، ثم نقول أي مانع من أن يكون العالم من بعد ما أخذك بواسطة مخلفه وهو الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إليه. يقول كلا، نحن أثبتنا بالأدلة الماضية أن العلة المخلفتين لا بد وأن تكون مخلية، فلا يعقل أن يكون الشيء فلا يمكن أن يكون الشيء مستندا إلى علة مختلفة ثم تعدم فتأتي علة ثانية فتكون سببا لبقائه واستمراره. لماذا؟ لأن المعلولة أكثر إلى الدقيقة، لأن المعلولة شأن ومعنى رابط وشيء مرتبط بعلته، وإذا كان هكذا إذا انعدمت علته انعدم بانعدامها، فكانت العلة الثانية تحدث وجودا آخر لا الوجود الأول، فما فرقتموه من الوجود الثابت أصبح وجودا ثانيا،
وعلى كل هذه مختلفة بقواعدها السابقة. بل تعاطبا لما ذكرت كتاب لماذا هكذا لا يجوز توارد علتين بنحو الاجتماعي أو التبادل أو التعاطب على معلول واحد شخصيا. لماذا؟ لما تعليل لهذه الكلمة لما ذكرنا؟ لما ذكرنا من اشتراط الخصوصية، من اشتراط الخصوصية قلنا على أنه لا بد من خصوصية خاصة في تلك العلة. تلك الخصوصية كانت سببا ومصدرا لهذا الشيء، وإذا كانت خصوصية خاصة في العلة الثانية خصوصية أخرى تختبئ المحلول الآخر لا هذا المعلول المعين. واضح العبارة؟ من اشتراطي الخصوصية الخاصة في العلمية، فإذا كان المعلول المعين الجزئي المتشخص الخاص مستبعيا لخصوصية هذا المعلول، لولا الخصوصية التي هي في العلة لما نفع، فيستدعي خصوصية معينة فكان كذا، ذاك استدعى خصوصية معينة فكان كذا. فإن كان المعلول المعين مستبعيا لخصوصية بعينها، يعني لا يمكن أن يذكر هذا لأي خصوصية وإلا لصدر كل شيء عن كل شيء، فخصوصية معينة تكون منشأ لصدور هذا، فهي القدر المشترك. هذا التوجه فهي القدر المشترك. إذن لو فرضنا هذا التوجه، لو فرضنا أن شيئا واحدا استند إلى علل متعددة، هذه في الحقيقة تسامح يطبق عليها على المتعددة، هذه ترجع إلى خصوصية واحدة، تلك الخصوصية هي العلة في واقعها، وهذه كجمعية يدفعون شيء، كجمعية يدفعون حجر، كجمعية يدفعون شيء. الخصوصية هي ليست زي أو عام، بل الخصوصية هي القوة المشتركة بين الجميع، فالخصوصية واحدة. التعدد في منافي هذه الخصوصية، وتعدد المنافي لا يعدد العلل. العلة هي واحدة، هي واحدة، والقدر المشترك هي تلك العلة. واضح؟ واضح العبارة؟ أكرر المسألة مرة ثانية. إذا لو وجدنا شيئا واحدا شخصيا مستندا إلى أمور متعددة ظاهرا، يجب علينا أن نتأمل فسنرى أن هذا المتفكر في حقيقته هو علة واحدة تامة مستقلة لا علل. فإذا كان المعلول المعين، إذا فرضنا المعلول المعين مستدعيا لخصوصية كما هو الحق كما هو على ما على الحال، فإذا كان المعلول المعين مستدعيا لخصوصية بعينها فهي فتلك الخصوصية هي القدر المشترك، هي القدر المشترك في العلل، يعني في هذه العلل المفروضة. هذه علل متعددة بحسب الفرض لا بحسب الواقع. فكانت العلة واحدة، هذه العلل الصلاحية، فكانت في واقعها علة واحدة، فكانت واحدة العلة في واقعها واحدة في الحقيقة. وإن تعدد العلل بحسب الظاهر ومن الأحكام المشتركة بين العدة والمعلول، قولنا بينهما بين العدة والمعلول تضايق. هاي ما وقفنا هذا من جملة الأحكام المشتركة بين العدة والمعلول أن بينهما تضايق، أي لا يعطى أحدهما إلا وهو يستدفع تعقل الآخر، لأنه لا علية تامة إلا وهي منشأ لآثار وآيات وأفعال، ولا معلولة لأنه معنى رابط إلا وهو مهتم بحكمته. فالعلية والمعلولية من عرف معناهما عرف أن معناهما بلحاظ الذهن تباين وبلحاظ الخارج تباين، يعني لا يعقل علة بالفعل إلا ومعلولها بالفعل، ولا يعقل معلول بالفعل إلا وعلته بالفعل، ولا يمكن أن نفرض علة بالقوة ومعلولها بالفعل، بل لا بد وأن يكون بالقوة أيضا، فهما متكافئان قوة وفعلا تصورا وخارجا.
أهلا بكم.
ومنها أنه يبطل ضرورتان دورا ومنها أي من الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول. ما هي الأحكام المشتركة أيضا؟ قال يبطل دورا مصرحا كان أو مغمرا. الدور المصرح والمغمر قرأناهما في أول الكتب المنطقية. ألف علة لباء وباء علة لألف دور مصرح. ألف علة لباء وباء علة لتاء وهلم جرا ثم بالنتيجة الأخير تلياء علة لألف دور مضمر. الدور كما عرفناه باطل. لماذا باطل؟ لأنه يستدعي توقف الشيء على نفسه وتوقف الشيء على نفسه يرجع إلى اجتماع النقيضين، أن يكون الشيء موجودا لا موجودا في آن واحد، وكون الشيء موجودا لأنه علم لا موجود لأنه معلول للمتأثر كما على حسب الفرق. كون الشيء واجتماع النقيضين أول بديهيات باطلة التقسيطية. صار التوجه كل شيء اكتسابي لا بد وان يرجع الى النظر الى البديهي. واول البديهيات التطبيقيه عدم اجتماع النقيضين. واول التصورات البديهيه تصور الوجود. وكذا فاذا لماذا الدور باطل مصرحه ومضمره نقول لان الدور يرجع الى تقدم الشيء على نفسه وتقدم الشيء على نفسه ان يكون موجودا لا موجودا دفعه واحده وهو اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين اول البديهيات الباطله التقسيطيه اقلها. ومنها انه يعني ان من الاحكام المشتركه ومن الاحكام المشتركه انه ضمير الشان يبطل ضرورتان. هنا الضروره بمعنى البداء يعني من الباطل للبداء. ضرورتان دورا في الكلية والمعلول يعني من البديهي لا يعقل تحقق الدوري بين العلة والمعلول. يعني لا يعقل أن يكون ألف علة بباء والباء التي فرضناها معلول بألف هي بنفسها علة لألف في الكلية والمعلولية. فلا حاجة إلى البرهان لأن هذا من البديهيات. وإن قلنا البرهان قال لي ذكرناه لكم الآن تقدم الشيء على نفسه. واضح؟ كذا تسلسل وصل الله على محمد وآله الطاهرين.